لا، الأكل إذا تطعم في الصحيح أن هذه يعني مواجهة بالشرك وبالرياء، هذا اللي حكاه عبد البر هذا هو. أما القول بهذا هذا يعني ضعيف، لا دلالة فيها، لا دلالة فيها. الصواب ما قبلها وبعدها يدل على هذا، وهو اللي حكاه عبد البر وهو بالرياء، وبعضهم ذكر على ظاهر القرآن المراد بالشرك نحوه. هنا مسألة وقد ذكرها رحمه الله اللي هو أحد علماء الشافعية، أنا ذكرت على أساس أنه ذكر أن قول الأحناف في هذه المسألة تقدمت أنه ينوب عن التيمم في كل شيء، ولم يفرد بالأحناف العقل، بل هو قول الليث. وذكر والظاهري وأحمد رواية أنه أن الأحناف انفردوا خرقوا الإجماع في هذا. أبو سعيد الأصطخري رحمه الله، الحسن بن أحمد من علماء الشافعية، ولقي بشيخ الإسلام وهو من علماء القرن أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، توفي سنة 28 و300 رحمه الله، إمام كبير رحمه الله، من أصحاب الوجوه عند الشافعية، وهو من شيوخ الإمام الدارقطني رحمه الله، من أقران بن أبي هريرة، وقال إنه خرق الإجماع فيها. والصواب أن قول أبو حنيفة، أن قول أبي حنيفة رحمه الله هو الموافق للدليل، ثم لم ينفرد بهذا كما تقدم، وهذا مما يستقرب ويستنكر. مع أن هذا إمام كبير رحمه الله، إمام كبير ومحقق، حتى إنهم ذكروا في ترجمة أن المهدي عينه أو جعله قاضيا لسجستان، ومن آثاره من أو اجتهاداته أنه جاء إليها ووجد أن عقود النكاح لذلك البلد أن كثيرا منها أو أكثرها عقدت بغير ولي، فأبطلها كلها عن آخرها أخذا بوجوب الولي كما قول الجمهور. مع أن بعض العلم يرى أنه إذا حكم بحاكم صح، أن كثيرا من هذه العقود خاصة في مثل هذا البلد في الغالب في ذلك الوقت تجرى يعني إما بحكم حاكم أو قاضي نحو ذلك، وكأنه لم يستفسر ولم يفتصل ولم يقل مثلا ما هو الذي أجري بحكم حاكم، وكأنه لم يلتفت إليه وجعله خالفا للنص. والعلماء قالوا إن حكم القاضي الذي يخالف النص أو الإجماع، النص قصد النص البين الذي لا إشكال في دلالته، كأنه نزله هذه المنزلة أنه لم يعتبر. وهذا يعني من الغريب يعني، وأنه رحمه الله حكى هذا، لكن هو كغير من العلم خفي عليه الخلاف في هذا، وإلا الدليل يشهد لما قاله أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه. نعم. وجود الماء إيش؟ نعم. وفي قول ثالث أيضا ما ذكره، وهو قول أبو سلمة، قول أبي سلمة رحمه الله. وفي قول آخر ثالث رابع بينما إذا وجده بعد الوقت وخارج الوقت، لكن هذه مسألة أخرى يعني ما خلاف فيها معروف. هو مبني هذا الخلاف مبني على قاعدة، وهو ورود النزاع محل الإجماع، هل يرتفع الإجماع أو لا. قد أجمع العلماء على أن من تيمم وهو عادم للماء أو عن استعماله فإن صلاة الصحيحة، فإذا وجد الماء أو قدر على استعماله في أثناء الصلاة، هل صلاة الصحيحة أو هل يكمل أو لا يكمل؟ الصواب أنه تبطل صلاته وأنه غير داخل في هذه القاعدة لأنه لا إجماع هنا، لا إجماع، وهم يلحقونه بمسائل الاستصحاب. الاستصحاب ثلاثة أنواع، نوعان صحيحان ونوع ضعيف، وهذا والاستصحاب يسمون استصحاب الإجماع عند النزاع، استصحاب الإجماع عند النزاع. وأنه هل نستصحب الإجماع كما قال مالك هو الشافعي وجماعة، أو نقول إنه لا إجماع؟ الصواب أنه لا إجماع، لأن قول عليه الصلاة والسلام فإذا وجدت الماء فاتق إن لم يسه بشرتك يشمل ما قبل الصلاة، كما أنه يشمل ما قبل الصلاة فكذلك في أثناء الصلاة حتى يفرغ منها. ولذا نظائرها لو أن إنسان يصلي واجتهد إلى القبلة في البرية على قول الجمهور الذين يخصونه بالبرية دون البلد، اجتهد إلى القبلة ثم في أثناء الصلاة تبين له أن قبلته خلفه، كيف يصنع في هذه الحال؟ يستأنف ولا يبني؟
يبني إذا اجتهد.
الآن اجتهد الآن إلى القبلة في البر، ثم اجتهد أن قبلته هكذا، أنا جهته هكذا، ثم في أثناء الصلاة كان غيب، ثم طلعت الشمس وتبينت له القبلة يقينا، تبينت له القبلة يقينا، وفي مكان تغرب الشمس إلى جهة الغرب وقبلة جهة، وتبين أن الشمس خلفه وهي إلى جهة القبلة، وصلي عكس القبلة، قطع الآن أن جهته إلى ماذا؟ إلى غير
قبلة.
قبلة ماذا يصنع؟ هل يبني ولا يستأنف؟
يبني.
طيب وقاطع بالخطأ كيف يبدأ؟
بدأ
في أثناء الصلاة.
أنا شرعها يا شيخ.
نعم. ولو كان يقطع الآن، يقطع أن القبلة خطأ،
لأنه شرع فيها يا شيخ.
نحن نقول إذا كان هي صورتان، ما يعني هو لم يكن تكون القبلة الثانية الآن اجتهاد، تبين له أن هذه خطأ وأن صلاته غير القبلة، نقول في هذه الحالة يستأنف، لأن تبين له أن جهته ماذا؟ إلى غير القبلة، إلى غير القبلة، يعني اجتهاد الآن صحيح ولا باطل؟ ما يصح باطل. لكن لو اجتهد إلى القبلة وصلى هكذا ثم تغير اجتهاده، لكن لا على سبيل القطع، تغير اجتهاده وأن قبلته الخلف، شيء يصنع؟ ماذا يفعل؟ يدور، أليس كذلك؟
شيخ ألا يكون دخوله ابتداء الصلاة بعد اجتهاد كان على وجه شرعي،
لكن تبين باطل قبل الفراغ، يعني قبل الفراغ من المشروط، أليس استقبال قبل الشرط ولا لا؟ والشرط ماذا يلزم؟ بقاؤه حتى الفراغ من المشروط قبل الشرط، يعني لو أنه في حال صلاته تيممه ثم وجد الماء ماذا يصنع؟
توضأ.
ما نقول يبني، ما نقول يبني، لماذا؟ لأن الوضوء شرط ولا لا؟
شرط.
كذلك القبلة، يعني هذه المسألة وهو إذا تبينت القبلة على جهة الصواب القطع أن جهة خطأ، الصواب أنه يستأنف، لكن الظاهر في خلاف، بعضهم قال يبني، يمكن المادي عن الخلاف، لكن حضرت المسألة لكن مادي عن مثل مسألة البناء، مثل مسألة الوضوء، إذا وجد الماء وهو يصلي، إذا حضر الماء وهو يصلي صحيح ماذا؟ أنه ينصرف من صلاته لأنه وجد الشرط قبل الفراغ من المشروط وهي الصلاة، لكن إذا صلى وفرغ من صلاته ثم وجد الماء وش حكم صلاته؟ إذا فرغ ثم تبين قبلته خطأ وش حكم صلاته؟ صحيح الحمد لله. فهذه القاعدة لا في هذا ولا في هذا. لا المسألة أخرى لي. طيب اللي تشوف لا بس لا مرواسة. لا هي المسألة وش مسألة أنا شيء ترى وش المسألة ها إيه؟ لا جاء رجل بالماء لا لا المسألة هذه مسألة نعم أخرى لا الدين لا زال عليك توك المسألة يعني هذه تختلف عندنا يعني في فرق بين ما إذا
جلي بالماء
نزل الماء وكان الآن يعني مباح لكن عندك أنت الآن ما لا تدري هل يمكن تتوضا به هل هو مملوك الغير هل هو يعير هل يهاب فأنت لست على يقين من هذا الماء من طلع عليك إنسان بماء أو مثلا كان يصلي ثم وقف بجانبه قوم سيارتهم شافوا ينزلون متاعهم أغراضهم معهم ما شو نقول يعني نزل بجانبه قوم مثل إنسان مثلا في البر مثلا ما عنده ماء وتيمم ونزل بجواره أناس في البر نزل ومعهم ماء هم جماعة صلون بالتيمم ثم نزل بجوارهم قوم مثلهم نزهة برية ونزل هل نقول تبطل صلاتكم في هذه الحالة ويشاهدون الملأ ها هذا هو لأنها تقع في الحقيقة حتى في أيام البرية والنزهة نقول تقع كثير يقول فالمقصود يعني أنه الآن الماء رؤية الماء هذا يقيد بالماء الذي له سطوة عليه وملك له أما مجرد رؤية الماء مثلا غير مثل الماء الذي يراه ولا يملكه لو أن إنسان مثلا عنده ماء عنده مثلا ماء لكنه ما يستطيع الوصول له أو إنسان مريض والماء بجواره ويستطيع يتوضأ لكن ما يقدر لا يقدر على وصول الماء يضعف يعني ما يستطيع المشي إليه والوضوء يستطيع يتوضأ نقول في هذه الحالة لا يلزم حتى ولو كان ولا يلزمه مثلا أن يستأجر مثلا من يوضيه في هذه الحالة فالمقصود أن هذه الصورة مثل ما تقدم وهي موضع نظر موضع نظر لكن يظهر والله أعلم أنه يستمر في صلاته كما تقدم لأنه على يقين من صحة صلاته نعم
صلى الله عليه وسلم بالنسبة هل يقال من نواقض الوضوء رؤية الماء المباح للمتيمم
يعني مثل نزل المطر أو يعني كان في مكان نظر الماء هنا قال فلم تجدوا ولا يكون إلا بعد البحث
ينتقض وضوءه حتى في قراءة المصحف
نعم جميع
الصلاة النافلة
كل ما تشترط له الطهارة كل ما تشترط له الطهارة نعم صحيح نعم لا بعد صلاته الصحيح قول الجمهور أنه إذا فرغ من صلاة انتهى بعض العلماء ظن المالكية يقولون ما دام في الوقت فإنه يعيد الصواب أنه لا يعيد ولهذا روى أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صليا العصر في الطريق بالتيمم ثم سار فوجد الماء بعد قليل فتوضأ أحدهما فعاد الصلاة ولم يعيد الآخر الصلاة فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال الذي لم يعد أصبت السنة وقال الذي أعاد لك الأجر مرتين أيهما الأولى صاب السنة وهذا صلى مرتين يعني أنه لا يشرع وجد حتى في الحديث وجد الماء في الوقت وهذا واضح لأنه بعد خروج الوقت لا يخفى على الصحابة رضي الله عنهم حتى في نفسه وجد الماء في الوقت ولهذا لا يشرع أصلا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لا تصلوا صلاة في يوم مرتين
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفة، وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان السعر خفيفا. وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا.
نعم، وهذا فرق دلت عليه أدلة، وهو أن الطهارة الكبرى يجب إيصال الماء إلى باطن الشعور، فرقا بين الطهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر للجميع البدن، وطهارة الحدث والطهارة في جميع البدن، والحدث الأصغر في أعضاء مخصوصة، حيث وجب في الطهارة إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفة، يعني مثل شعر الرأس وشعر اللحية، والشعور الخفيفة من باب أولى، من باب أولى، لما ثبت في صحيحين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قد كان يخلل، يعني وصفت غسل الجانب، قد كان يخلل شعره عليه الصلاة والسلام حتى يشربه صلوات الله وسلامه ثم يفيض على بدنه الماء. وكذلك صحيحين من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: وأما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، حديث جبير مطعم، ولم حديث جابر متفق عليه، حديث جبير مطعم أيضا في البخاري، وجاء في حديث أسماء بنت عميس في أسماء بنت عميس في صحيح مسلم في وصف الغسل أنها تدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها. وإذا كان هذا في المرأة فالرجل من باب أولى، من باب أولى، لأن شعر المرأة يعني فرق حتى فرق بعض العلم بينه وبين الرجل، لكن الشان في هذا ما يبين أنه يجب إيصال الماء إلى كل شعر. أما حديث بل الشعر وأنقل البشر حديث ضعيف، وكذلك تحت كل شعرة جنابة، قال عن علي قال علي: فمن ثم عاديت شعري، فمن ثم عاديت شعري، فمن ثم عاديت شعري، وكان يجز شعره. كذلك أيضا حديث في سند ضعف، إنما يدل عليه هذه الأخبار وهو وجوب وصوله إلى الشعر وتخليل الشعر، وأن يصل إلى جلدة الرأس إن كان في الرأس، وكذلك في اللحية ونحو ذلك، ولو كثيفة، يعني إشارة إلى أن هناك خلاف في هذا، لكن هذا هو الصواب ويدل عليه الأخبار المتقدمة. وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن، لأنه ثبت في الصحيح الصحيح البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل وجهه مرة واحدة، وكان عظيم اللحية كث اللحية كما في صحيح مسلم. ومعلوم أن مثل هذا لا يمكن أن يأتي على ظاهر اللحية وباطن اللحية. أما تخليل اللحية فهذا جاء من عدة أخبار، من حديث عثمان، ومن حديث أنس، ومن حديث عائشة، حديث جاء عن أكثر من 10 من الصحابة، وبالنظر طرق حديث جيد، وفيه حديث أنس أنه كان يأخذ كفا من ماء فيضعه تحت حنك عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه أنه يشرع تخليل اللحية، لكن ليس فيه وجوب التخليل، إنما هذا يعني يكون من السنة وتخليل اللحية. وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصاله إلى الباطن، فقبل فلا يجب إشارة إلى أنه إن خلل فإنه أفضل وأكمل، إلا إذا كان الشعر خفيفا. وضابط الشعر الخفيف في الحقيقة فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم في الشعر الخفيف، يعني قيل ما يشق مراعاة، يعني الشعر الخفيف ما لا يشق غسله، والشعر الكثيف ما يشق غسله، وقيل الشعر الخفيف هو الذي يرى منه جلدة البدن من خلال هذا الشعر بخفته، والكثيف ما لا يرى منه جلد البدن، وقيل غير ذلك. وهذا أقرب، يعني يرى من جلد البدن للمواجه، يعني حينما تواجه إنسان فترى لحيته، ترى من خلال الشعر الجلد، تراه يعني لصاحب النظر المعتاد، ولا ربما صاحب النظر القوي ربما ينفذ أحيانا بصره للشعر الكثيف، لكن على المعتاد يعني يقال أو يظهر بروز هذا الشعر عادة بروز الجلد عادة، وهذا أقرب إن كان فيه ضابط فهذا الضابط أقرب، وهو رؤية الشعر الجلد من خلال الشعر عند المواجهة. وقيل يرجع إلى العرف، وبالجملة كل إنسان يعرف هذا، ولهذا الشارد يسن قصه، وما دام كذلك فإنه لابد أن يصل الماء إلى الجلد، وفي الغالب إذا كان خفيفا وغسل وجهه فإنه يصل إليه، وكذلك العنفقة، وكذلك أيضا لكن العنفقة إذا كانت كثفة لأنها من اللحية فحكم حكم اللحية، وكذلك سائر الشعور الأخرى الأجفان والحاجبان ونحو ذلك، فهي في الغالب خفيفة ويصل إليها الشعر، لكن لو كانت يعني كثيفة جدا في هذه الحالة تأخذ حكم العنفقة. وفيها خلاف، لكن هذا هو الظاهر، لأنه يشرع غسل الوجه مرة واحدة، وللحية إذا كانت كثيفة لا يصل إليها، لكن للشعور الخفيفة في الوجه فإنه يصل إليها، ولا ينبغي التكلم مثل هذا. ولهذا الصواب قول الجمهور أنه لا يجب الدلك حينما يأخذ الماء ويضع على وجهه ويعمم وجهه حصل المقصود، ولا يجب مراعاة ذلك والنظر هل وصل وصل، هذا يكفي مثل ما نقول، يظهر والله أعلم أنه مثل ما تقدم مثل ما نقول في مسح الرأس، يعني يمسحه ولا يلزمه أن يكون إلى كل شعر شعرة بل إلى التعميم. كذلك أيضا الماء عليه أن يجتهد في وصول جميع أجزاء الوجه، ومن ذلك الشعور هذه الخفيفة وهو تعميم هذا الشعر، لكن لا يلزم يتحقق أن يصل إلى داخل الجلد ما دامه يجزئه غسلة واحدة ويعمل بالظاهر، الظاهر وصوله إليه، إلا إذا كان الشعر خفيفا وطهارة التيمم يكفي مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا، يعني لأنه طهارة بالتراب أو نحوه فهذا يكفي فيه المسح، ويكفي مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا، يعني ما يحتاج أنه يوصل التراب إلى داخل الشعر ويصل إلى الجلد، لأن المقصود هو تعفير الوجه واليدين بالتراب، ولها ضربة واحدة، ضربة واحدة تكفي، وهذا هو الثابت في الصحيحين. ولهذا لما خفف في طهارة التيمم من جهة حقيقتها ومن جهة خصوصها في عضوين، خفف فيها من جهة صفتها، وأن ترى في الحقيقة هذه الطهارات بل كل ما يأتي فيه التخفيف الشرع فإنه في صفته يأتي بالتخفيف، فالمسح للقدمين الأصل أنهما تغسلان، فلما كان مسحهما مجزئا أجزأ مسح ظاهرهما دون باطنهما، مسح الظاهر دون الباطن، الرأس يمسح الشعر، فإذا وضعت العمامة تمسح أعلاها وأكوارها، لا يلزك تدخل أصابعك فتمسح داخل الأكوار من هنا والمصافط، لا تمسح، معلوم أن العمائم تكون كور وكور ثاني وثالث، وفي الغالب أن تكون هنالك مصافط وعقد بين هذه الأكوار، لو أمر بمراعاتها لحصل ضد المقصود من مسح العمامة، فكان المسح لظاهرها، ولو لم يباشر بعض أجزاء هذه الأكوار الداخلة، فخفف في وصف المسح، وذلك أنه لما خفف فيه من غسل من مسح بالماء من مسح الشعر إلى مسح البدل خفف أيضا في وصفه. كذلك أيضا في التيمم لما أنه كان في عضوين ثم في اليد كان بإمخاص بالكف وحدها خفف أيضا في صفته، وأنها ضربة واحدة ومسحة للوجه واليدين، ولا يشترط أن للتراب أن يتخلل الشعور الخفيفة كما نشترط في الماء أن الشعر الخفيف لا بد أن يصل يعني إلى الجلد إلى جلدة الوجه. نعم. المقصود يمسح يمسح جميع وجهه. إيه نعم يمسح يمسح على ظاهره مثل ما يعني مثل الوجه الذي
يغسل
يمسح فيه بالتيمم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، أو على حائل مما يتصل بالإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا بأس به.
نعم. نقف على هذا. حسن الله بارك الله. من الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ على حائل ما يتصل بالإنسان، وهذا عند جماهير العلماء هو الصحيح، لا يجزئ أن يسجد الإنسان على حائل مما يتصل، فلا يسجد على يده ولا على ركبته، كذلك أيضا يجب ولا يضع إحدى الرجلين على الأخرى على السجود، فيسجد بإحدى الرجلين والأخرى على الرجل الأخرى، لأنه بهذا يخالف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السجود على الأعضاء السبع، ابن عباس والعباس وما جاء في معناهما حديث البراء: سجدت فضع كفيك ورفع مرفقيك. فالواجب هو السجود على هذه الأعضاء، واليدان تسجدان كما يسجد الوجه، بل الأصل في السجود الوجه، وإن كان بعضهم قال إن اليدين تابعتان للوجه، فإذا سقط السجود على الوجه سقط السجود على اليدين، وهذا هو المشهور المذهب، ولكن هذا قول مستدرك. والأظهر والله أعلم أن السجود على اليدين مقصود، لحديث ابن عمر الصحيح عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، ولا يترك بعض السجود أو السجود على بعض هذه الأعضاء لتعذر السجود على الوجه فيما يظهر والله أعلم، وأنه وإن كان الوجه الأصل، لكن هذه عبادة مقصودة لهذه الأعضاء، مقصودة لهذه الأعضاء، فسقوطها مثلا أو عدم القدرة عليه الوجه لا يلزم من سقوطها في بقية الأعضاء. أما هذه المسألة فهو السجود عليها، فلو الإنسان سجد على يده نقول هذا لا يجزي عند جماهير العلماء خلافا للأحناف مع الكراهة عندهم لما تقدم، وقوله ما يتصل الإنسان فيكره فلا يجزي. نعم. ففرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ. نعم. فهذا فلا يجزئ، أو على حائل مما يتصل بالإنسان. نعم. الذي تقدم الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، مثل السجود على اليد أو على الركبة أو على حائل مما يتصل بالإنسان، هذا الذي يتصل بالإنسان مثل ثوبه عمامته، وهذا هو فيه الخلاف الآخر، والخلاف الأول بين الجمهور والأحناف وهو حائل من أعضاء السجود. أما هذه مسألة أخرى، وما يتصل بالإنسان من ثوب أو عمامة أو نحو ذلك فيكره إلا لعذر، وهذا هو قول الجمهور. وقال الشافعية إنه لا يجزئ السجود على حائل متصل بالإنسان، والأكثر على إجزائه مع الكراهة. والحوائل التي يسجد عليها أنواع، تقدم السجود على الحائل من أعضاء وأنه لا يجزئ. القسم الثاني السجود على حائل متصل بالإنسان كثوبه وعمامته، كثوب الذي يلبسه، عمامة التي يلبسها. القسم الثالث الحائل المنفصل، يبسط ثوب يسجد عليه مثلا أو عمامة عليها أو سجادة، فهذا يجزئ بلا خلاف، ولهذا كان النبي عليه يسجد على الخمرة كما في الصحيحين لأنه منفصل. إنما جاء الخلاف في السجود على الحائل المتصل، فهذا المتصل من الثياب، فالشافعي ورواه أحمد رحمه الله أنه لا يصح السجود على شيء منها، والجمهور يصح، وقول مالك وأبي حنيفة والرواية الأخرى عن أحمد وهي المشهورة، بل هو قول الجمهور. ويدل عليه جواز مع الكرامة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه قال رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فيضع أحدنا ثوبه فيسجد عليه من شدة الحر. الذين خالفوا قالوا يعني إن هذا في حال شدة الحر، الحر. ولهذا قالوا لا دلالة فيه. والذين جوزوا قالوا إنه يمكن السجود لكن أخذا بالرخصة، فيسجد الواحد على الثوب، لأن السجود مهما كان قد يتحمل إنسان السجود على الحصى، وفي الغالب أنه يكون والمسجد يعني ليس بارزا للشمس، إنما بقي أثر الحرارة، فالغالب هذه قد تتحمل، إنما الأولى والأكمل، وإلا فهو مجزئ. فهو مجزئ. استدل الشافعية بما روى مسلم عن خباب أنه رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في أكفنا وجباهنا فلم يشكنا. وهذا الخبر عزاه بعضهم إلى مسلم كصاحب المغني بهذه الزيادة، والصواب أنها ليست عند مسلم، وهذا وهم، عزوها إلى مسلم بهذه الزيادة وهم، إنما الذي عند مسلم من حديث خباب رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. ولذا قال ابن كثير رحمه الله في عند ذكر قصة خباب رضي الله عنه، وأورد عند هذا الحديث لما قال شكى إلى النبي عليه السلام ما يجدون من قريش من التعذيب الحديث بطوله، وقال إن من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على رأسه فيسقط شقاه ما دون لحم ودم ما يصد عن كندينه. الحديث أورد عند هذا الحديث وقال ما معناه ابن كثير رحمه الله، يظهر أن حديث خباب هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام وهو قوله شكونا إلى حر الرمضاء فلم يشكنا يعني من تعذيب قريش، ولم يشكنا يعني لم يجبنا إلى هذا ولم يدعو لنا في الحال، ولم يدعو لنا في الحال بل أمرهم بالصبر، لم يدعو لنا في الحال. وقال إنه ما معناه لعله قطعة، لعله مختصر من حديثه الطويل الآخر عند البخاري، لكن قوله هذا فيه نظر رحمه الله. الصواب أن هذا في الصلاة، وأن حديث ذاك كان بمكة قبل الهجرة، وحديث هذا كان بالمدينة بعد الهجرة، يشهد له زيادتان صحيحتان إحداهما في وسطه والأخرى في آخره. الأولى عند أبي عوانة بإسناد صحيح أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الهجير، حر صلاة الهجير، أو قال الصلاة الهجير، وهذا مراد بالصلاة الظهر، فلم يشكنا. وهذه زيادة صحيحة واضحة في أن الشكوى هنا لأجل الصلاة في شدة الحر في الصلاة. وزيادة أخرى جيدة عند ابن المنذر في الأوسط وفي آخر قال فإذا زالت الشمس فصلوا، إذا زالت الشمس فصلوا. وهذا يبين أنهم شكوا حر الرمضاء وأنهم طلبوا الرخصة إما بالتأخير صلاة الظهر عن وقتها حتى ينكسر الحر، وأن هذا قبل أن يشرع الإبراد، قبل أن يشرع الإبراد، أو أنهم طلبوا تأخيرا زائدا، وأن المعنى أنه يقول عليه السلام أنه أذنه ياك لكن بعد الزوال فإنهم يصلون ولا يجاوزون وقتا يخرج به وقت صلاة الظهر، وأن هذا ليس مخولا مثلا لجمعها مع غيرها، لكن قول فإذا صلوا يبين أن هذا يمكن والله أعلم قبل أن يأتي مشروعية الإبراد. وهذا الخبر، هذا الخبر لا دلالة فيه في هذه المسألة في الحقيقة، لا دلالة، لأنه ليس فيه ذكر ما يتعلق بالحوائل، إنما فيه مسألة أنهم سألوا الرخصة في تأخير الصلاة، ولأنه ربما يصلي في هذا الوقت ويسجد على شيء والحر موجود. حديث أنس المتقدم استدل به الجمهور على جواز السجود على الحائل المتصل، الحائل المتصل، والحائل المتصل في الحقيقة إن كان طويلا، كان طويلا يمكن أن يأخذ حكم الحائل المنفصل، حكم الحائل المنفصل، لكن إذا كان طويلا فإنه يأخذ حكم المسبل، المسبل. لكن ممكن إنسان يأخذ عمامته أو غترته ويبسطها وتكون حائلا منفصلا، يأخذ مثلا ما يسجد عليها وهي عليه، وبهذا يجتمع له القولان، أو يأخذ بقوله. فلو أن إنسان عليه مثلا غترة أو عمامة مثلا أو ثوب آخر، يمكن أن يأخذ هذا الثوب بلا عمل كثير مثل الغترة أو طاقية مثلا ويسجد عليها، يكون كالسجادة، ولا يرد الخلاف الوارد عند الشافعية في السجود على المتصل، لأن الآن في حكم المنفصل. والله أعلم.
نعم
نعم ما صح في هذا شيء، كل أخبار والدة في هذا ما صح، النهي عن السجود على شيء كلها لم يثبت في هذا شيء، هو الصواب. وهذا أيضا هذا ممكن أن يقال قسم آخر، يمكن نقول نجعلها قسم الرابع مع الحوائل، أن نقول يعني السجود إما أن يكون على شيء متصل من أعضاء الإنسان، وإما أن يكون على شيء كما متصل بالإنسان كعمامته وثوبه مثلا. نعم هذا القسم الثاني. والقسم الثالث المنفصل كالسجود على الحصير السجادة. القسم الثالث
الرابع،
القسم الرحسن الرابع، لو كان مثلا العمامة والطاقية ونحو ذلك، هذه في خلاف الأظهر والله أعلم لا بأس بالسجود عليها، ولا تأخذ العمامة ما تأخذ فيما يظهر والله أعلم حكم السجود على الثوب، وذلك أن لبس الرأس، لبس الرأس يكون على المعتاد، وكانوا يلبسون العمائم، يلبسون العمائم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالسجود يعني مباشرة، بل في هذه الحالة لها حكم المتصل بالإنسان، بمعنى أنه إذا سجد عليها كأنه سجد على جبهته، مثل الإنسان حينما يلبس الجورب فلا يؤمر فيسجد ورجلاه في الجورب ولا تباشر الأرض، ولا تباشر الأرض، لأنه يعني ملبوس معتاد، ملبوس معتاد. وإن كان معلوم أن مثل هذا بلا خلاف، لكن في حكمه والله أعلم السجود على كور العمام، والعمامة تجمع أكوار، وربما لو رفعت تسقط ويتشد على الرأس، خاصة كانت العمائم يعني عمائم تكون تشد أكوار وتحنك، وربما تحنك ولا تحنك، لكنها في الغالب قد تحول أحيانا بين سجود الجبهة والرأس، فإذا سجد عليها أجزاء. وقال الحسن كما روى البخاري عنه، كانوا كان القوم يسجدون، يقول البخاري معلقا مجزوما عنه، كان القوم يسجدون على عمائمهم، يسجدون على عمائمهم، لكن السنة والأكمل هو مباشر، هذا السنة والأكمل. ولهذا روى أبو داود والنسائي بإسناد جيد عن جابر عبد الله رضي الله عنهما، هذا ما استدل به الشافعي لكن لا دلالة فيه، وأنه قال كنت أصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر، فآخذ حصا في يدي أبرده للسجود على لأسجد على جبهتي من شدة الحر، لأسجد على جبهتي من شدة الحر. وهذا مثل ما تقدم يدل إما أنه يعني هذا من فعله رضي الله عنه، ولا يدل على يعني على وجوب هذا الشيء لأنه باشر، يمكن أن يكون ليس عنده فضل ثياب، فضل ثوب يسجد عليه، أو أنه مثلا ليس عنده عمامة تقي أو نحو ذلك، وإذا ورد احتمال في هذا إن مجرد فعل منه، والفعل يعني يعتريه ما يعتريه، ونحو ويقال إن المباشرة أفضل المباشرة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في حديث الصحيحين هو أصح، وإن كان هذا حديث سناده جيد، في أنهم كانوا يسجدون ما كانوا يأخذون الحصى يبردونه، كانوا يسجدون على ثيابهم رضي الله عنهم. نعم حديث حديث خباب اي حديث بخاري له نعم اي حديث انا حسن نعم السجود على نعم نعم صح. لا أنا قلت إن هذا في الشيء المعتاد لبسه، فرق بين الإنسان يعتمد أنه يأخذ ثوبه إشماغه يسجد عليه يعني هذا، وبين كونه يسجد على العمامة. فالسجود العمامة من العمامة ملبوس للرأس، العمامة ملبوس للرأس، لكن كون مثلا يأخذ ثوبه ويبسطه يسجد عليه هذا غير معتاد، لكن العمامة ملبوس معتاد وتستر الرأس، ولو كان السجود عليها من هي اللي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الذي جاء في السنة حديث رفاعة عند أبي داود زيد ومكن لجبهتيه، كذلك في حديث أبي حميد عند أبي داود أيضا كان إذا سجد مكن وجهه عليه الصلاة والسلام. الواجب هو التمكين، هذا الواجب تمكين السجود، إن كنت ساجد من على جبهتك أو على عمامة التمكين، يعني ما يكون كالمعلق، إنسان يكون هكذا كالمعلق. فمثل الشيء الذي يسجد على مثلا شيء منتفش ونحو ذلك، ولذا سجد على شيء منتفش لابد أن يضغط عليه، قطن أو شجر ورق مثلا لو علق رأسه فليس بساجد في الحق، فلابد من السجود بتمكين الرأس، التمكين الذي لا مشقة فيه. نعم. الله أعلم، الله أعلم، ما يظهر، ما يظهر، لقال في الغالب ما يكون، يكون أعلى الرأس في العصابة. نعم صحيح صحيح كذلك، يعني إلا لو وضعه فتعلق، يعني يعني يكون ضغط عليه بجبهته فيكون في الحقيقة هذا ليس موضعه، يعني مثل ما ذكر أخوه ليس موضعه، في الغالب أن يكون في وسط الرأس، ولو نزل فإنه يسقط في الغالب. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا. السؤال الخامس الذي أرسل للإخوة اليوم، ما هي القاعدة التي ذكرها الشيخ حفظه الله في المعاوضات؟ الإجابة التي وصلت، الإجابة الأولى هي إجابة الأخ عوض المشبب القحطاني، قال القاعدة هي أمور المعاوضات يغتفر فيها الحضر والغرر. نعم. الشيخ عوض موجود. كتاب هو كتاب رسالة علمية دكتوراه بعنوان الإمام الفقيه موسى الحجاوي، وكتابه زاد المستقبل، رسالة دراسة علمية عن إمام الحنابلة في وقته موسى الحجاوي، حياته وأثاره وعقيدته، ودراسة المسائل الفقهية التي خالف فيها الراجح في المذهب، إعداد الدكتور عبد الله بن محمد الحوالي الشمراني، هي جزئين.
جزاكم الله خير، شكرا الله لك شيخنا.